بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. قبل أن نبدأ، هنا أسئلة نجيب عليها باختصار. يقول: ما حكم وضع المصحف في السيارة؟ وضع المصحف في السيارة إذا كان ينوي به أن يحفظ فهو تميمة، لا يجوز. يقول: نذرت أن أذبح ذبيحة وأوزعها على الفقراء، هل يجوز أن آكل، هل يجوز أن نوكل شخصا أو جمعية لذبحها وتوزيعها بدلا مني، أم لا بد أن أقوم بذبحها وتوزيعها بنفسي؟ يجوز التوكيل في هذه الحالة. هنا أسئلة. يقول: ما حكم نتف المرأة شعر ذراعيها وساقيها؟ لا بأس به. الجواب: لا بأس بذلك. ما حكم القصة، وهي قص الشعر من الأمام؟ قص الشعر من الأمام يعني بالنسبة للنساء لا بأس به، قص الشعر لا بأس به ما لم يكن في ذلك تشبه بالرجال. ما حكم صبغ الشعر بغير اللون الأسود، يعني بلون الحناء مثلا؟ أيضا هذا لا بأس به. ما حكم جمع الشعر من ناحية القفا، يعني أن تجمع المرأة شعرها من ناحية القفا؟ أيضا هذا لا بأس به. هنا نفس الأسئلة، هذه الأسئلة التي كانت معي. وهنا سؤال يقول: هل يجوز للداعية وطالب العلم أن يلقي الدروس والمواعظ في المساجد التي في المدن أو القرى والهجر بدون تصريح من ولي الأمر؟ لا يجوز له أن يفعل ذلك. يقول: من يفعل ذلك هل يكون عليه حرج؟ نعم عليه حرج، إذا كان ذلك لابد له من تصريح. الواجب عليه أن يستأذن من إدارة الأوقاف أو من مكتب الدعوة، يستأذن من مكتب الدعوة، فإذا أخذ الإذن من مكتب الدعوة أو من إدارة الأوقاف فإنه يلقي الدرس في المسجد. أما إذا لم يأخذ الإذن فلا يجوز، لأن ولي الأمر قد منع، قد منع إلا بتصريح، إلا بإذن. وأنت يا أخي إذا كنت مؤهلا ومعروفا بالعلم فإنك لا تمنع إن شاء الله، تأخذ الإذن، المشايخ والعلماء يأذنون لك. أما إذا كنت ضعيفا في العلم فلا يجوز لك أصلا أن تتصدر، أطلب العلم أولا. والحمد لله ما في حرج، المسألة سهلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الثامن: من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. أولا، ما معنى تبرك؟ تبرك أي طلب البركة، أي طلب البركة. قال في الصحاح: البركة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بالبركة. وقال الراغب: البركة ثبوت الخير الإلهي، البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، ثبوت الخير الإلهي في الشيء. وسمي بذلك لثبوت الخير فيه، ثبوت الماء في البركة، والمبارك ما فيه ذلك الخير. إذن التبرك طلب البركة. إذن معنى التبرك أنه يطلب الخير الإلهي ويطلب النفع من هذا الشيء. فمن تبرك بشجر أو حجر أي طلب الخير وطلب البركة والنفع من هذا الشجر ومن هذا الحجر. الشيخ أيضا هنا لم يجزم، قال من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، يعني ما حكمه، ما حكم من يفعل ذلك؟ قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في الحاشية: وحكمه أنه مشرك، الشرك الأكبر، لكونه تعلق على غير الله في حصول البركة من غيره، لكونه تعلق على غير الله في حصول البركة من غيره، وإن كان الله جعل فيه البركة. انتهى. والأدلة التي ذكرها الشيخ المؤلف تدل على هذا، على أن طلب البركة من شجر أو حجر أو نحوهما هو من الشرك، وحديث أبي واقد الذي سيأتي يدل على ذلك. وقول المؤلف ونحوهما كبقعة يطلب البركة من بقعة أو مغارة أو زاوية أو قبر أو مشهد أو موطأ، يأتي إلى مكان كان فيه أحد الصالحين مثلا يتبرك به، وأثر طلب البركة من هذه الأشياء. قال: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، اللات والعزى ومناة، هذه أكبر أصنام العرب في الجاهلية، هذه أكبر أصنام العرب في الجاهلية، لأن العرب عندهم أصنام عامة وعندهم أصنام خاصة. الإنسان منهم أحيانا يكون عنده صنم في بيته يعبده، أهل الحي أيضا قد يكون لهم صنم وثن يعبدونه، وهناك بيوت وضعوها وضعتها العرب كالآلهة، هذه أوثان عامة يتعلق بها أهل المنطقة كلهم، يتعلق بها أهل المنطقة كلهم. وهذه الثلاثة هي أكبر الطواغيت عند العرب في الجاهلية. أما اللات، ما هي اللات وما هي العزى وما هي مناة؟ أما اللات فهي صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، مكانها الطائف، لها أستار وسدنة، أستار ستائر، بيت مبني وعليه أستار كالكعبة. العرب مع الأسف كانت تبني هذه الطواغيت وتجعلها بنيانا كالكعبة، ولكنهم كانوا يعظمون الكعبة أكثر. له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف ومن تابعها، يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. هذه اللات صخرة في الطائف تعبد من دون الله، ما أسخف عقول أهل الشرك، يعبدون صخرة. كلمة اللات هذه قال العلماء مأخوذة، هذه اللات منحوتة من كلمة الإله، فأخذوا اللات من اسم الله سبحانه وتعالى، من كلمة الله أو الإله.
وقال بعض العلماء إن اللات هذا رجل كان يلت السويق للحاج على هذه الصخرة، وكان رجلا صالحا، فلما مات عكفوا على هذه الصخرة يتبركون بها، وبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما فتحت الطائف، بعث إليها المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فهدمها وحرقها بالنار رضي الله عنه، وأزيل هذا الطاغوت وبني مكانه مسجد إلى اليوم، هو مسجد عبد الله ابن عباس. هذه اللات، اللات إذا طاغوت ثقيف أو من يتبعها من القبائل في الطائف. وأما العزة فالعزة شجرة عليها بناء وأستار، أيضا شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، نخلة منطقة معروفة بين مكة والطائف، ولكنها إلى مكة أقرب والله أعلم. كانت قريش تعظمها، إذن العزة لقريش، كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزة ولا عزة لكم. تعرفون المحاورة التي حصلت بين أبي سفيان وبين عمر بن الخطاب: لنا العزة ولا عزة لكم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبوه؟ قالوا: وماذا نقول يا رسول الله؟ قولوا، قال: قولوا له: الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. وبعث إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الفتح خالد بن الوليد، عزة هذه طاغوت عزة بعث إليها خالد، وخالد مخزوم من قريش، والنبي كان يبعث عليه الصلاة والسلام المغيرة من أهل الطائف، والمغيرة يذكرون أنه صنع حيلة، المغيرة كان من دهاة العرب، وكان داهية مشهور بالدهاء، حتى أنه قال بعض التابعين قال: لو أن مدينة لها 8 أبواب وكل باب لا ينفذ الإنسان منه إلا بحيلة، لو مدينة مسورة ولها 8 أبواب وكل باب يحتاج إلى حيلة وتخطيط حتى تخرج منه، قال: لخرج المغيرة من أبوابها كلها من شدة دهائه رضي الله عنه. لما جاء المغيرة ليهدم اللات وقف ومعه الفؤوس، وحضر النساء والصبيان ورجالات أهل الطائف ينتظرون ماذا تصنع اللات بالمغيرة. فلما بدأ اللات يضرب فيها ماذا فعل؟ طرح الفأس وهرب، ففرح وصاح النساء والصبيان وظنوا أن اللات قد منعت المغيرة، فلما المغيرة أخذ يجري وقف وأخذ يضحك ثم رجع وأخذ الفأس وهدمها فأسقط في أيديهم، وإنما أراد أن يسخر منهم أن هذه اللات ما تصنع شيئا، لأن المشركين يعتقدون أن هذه الطواغيت أنها تضر وأنها تؤذي، وهذا هو شرك الخوف، خوف السر هذا. إن نقول إلا أتراك بعض آلهتنا بسوء، هكذا يقول المشركون، يظنون أن هذه الطواغيت تضر. حتى القبوريين يعتقدون أن الصالحين أنهم يضرون، ولذلك القبوري يخاف من الولي أكثر من خوفه من الله سبحانه وتعالى، يعتقد أنه يضر. قال: فبعث إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الفتح خالد بن الوليد، وكانت على ثلاث سمرات فقطع السمرات، السمرات يعني أشجار، وهدم البيت الذي كان عليها. ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة، فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها فعلاها بالسيف حتى قتلها. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فأخبره فقال تلك العزة. هذا الحديث في إسناده ضعف. إذن العزة انتهت على يد خالد رضي الله تعالى عنه. أما منات فمنات كان طاغوتا أيضا بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة. قديد معروفة في الطريق، في طريق الهجرة بين مكة والمدينة، وهي إلى مكة أقرب بالمشلل. المشلل مكان موضع. وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة. هذه منات، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ومنات الثالثة الأخرى، ما بالتحقير لها لأنها بعيدة عن مكة أبعد. ومنات الثالثة الأخرى، وأصل اشتقاقها العزة قبل ذلك. العزة مشتقة من العزيز، من اسم الله العزيز. وأما منات فاشتقوها من اسم الله المنان، هكذا قيل. وقيل سميت منات لكثرة ما يمنى أي يراق عندها من الدماء للتبرك بها. فبعث إليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب فهدمها بعد الفتح، عام الفتح. إذن هذه الطواغيت الثلاثة اللات والعزة ومنات أزالها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لن تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة، يعني سوف تعود، نسأل الله العافية. تكلم محمد بن إسحاق رحمه الله عن هذه الطواغيت، وهو الذي نقل هذه المعلومات، وكذلك ابن جرير أيضا أفاد. وقال ابن إسحاق رحمه الله إن العرب كانت عندها طواغيت تبنيها كبناء الكعبة، وتضع عليها الستور، وتضع لها السدنة، وتأتيها القرابين، قال كالكعبة، ويعظمونها، يعظمون هذه الطواغيت. يقول ولكن الكعبة يعظمونها أكثر، لأنهم يعلمون أن الذي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله بعدما نقل كلام ابن إسحاق السابق، قال هذا الذي ذكره ابن إسحاق من شرك العرب، يعني كون العرب يبنون هذه الطواغيت ويتبركون بها ويبعثون إليها بالقرابين ويذبحون لها. يقول هذا الذي ذكره ابن إسحاق من شرك العرب هو بعينه، هو بعينه الذي يفعله عباد القبور، بل زادوا على الأولين، بل زادوا على الأولين. لأن الأولين يا إخواني كيف زادوا؟ الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أما عباد القبور المتأخرون فيشركون في الرخاء والشدة كما هو معلوم، ويأتي إن شاء الله. يقول إذا تبين هذا فمعنى الآية كما قال القرطبي إن فيها حذفا تقديره أفرأيتم هذه الآلهة، أفرأيتم هذه الآلهة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى هل نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله؟ تنفع أو تضر هذه الآلهة؟ هذه أحجار أصنام، اللات صخرة والعزى شجرة، وكذلك مناة هذه وثن، هل تنفع أو تضر؟ عقول سخيفة متعلقة بالأوهام والخرافات، لا تنفع ولا تضر. لماذا المؤلف رحمه الله ذكر هذه الآية؟ ليبين حكم التبرك. فكما أن المشركين الأولين كانوا يتبركون بهذه الآلهة ويتعلقون بها يطلبون منها البركة، فكل من تبرك بشجر أو حجر أو صخرة أو نحو ذلك فإنه داخل في الآية الكريمة ومتشبه بأهل الشرك ويأخذ حكمه. فالمؤلف قال: من تبرك بشجر أو حجر، من تبرك بشجر أو حجر، ويا سبحان الله، اللات حجر صخرة والعزة شجرة، وهذا هو وجه المناسبة. المشركون ما كانوا يعتقدون أن اللات تخلق وترزق، وإنما كانوا يعبدونها ويطلبون منها البركة، وهي صخرة. والعزة كذلك يعبدونها ويتبركون بها وهي شجرة. فمن تبرك بحجر فقد تشبه بعباد اللات، ومن تبرك بشجر فقد تشبه بعباد العزة. قال الشيخ رحمه الله: عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين، يعني بعد فتح مكة. حنين وادي بين جبلين في الطريق بين مكة والطائف. لما خرج النبي بعد فتح مكة وكان معه جماعة من الطلقاء وكانوا حديث عهد بكفر، أسلموا قريبا، ولذلك قال أبو واقد: ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني يريد أن يذكر العذر والسبب في كونهم طلبوا الطلب المذكور. يقول: وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. وللمشركين سدرة، السدرة معروفة شجرة النبق وتكون عظيمة، يعكفون عندها، العكوف أن يلتزم المكان بقصد التعبد والتبرك، يعتكف في المكان يعني يلزم هذا المكان بقصد التعبد. فكان المشركون يأتون يعكفون عند هذه السدرة وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون عليها الأسلحة لطلب البركة، لأنهم يزعمون أن هذه الأسلحة التي تعلق على السدرة هذه تكون أمضى وأقوى وأشد. هذا السيف الذي يعلق يكتسب قوة وشدة وينفع صاحبه في الحرب. هكذا يطلبون البركة من شجرة يقال لها ذات أنواط. ذات أنواط مأخوذة من النوط، والنوط التعليق، يعني من كثرة ما فيها من المعلقات والأشياء المعلقة والمنوطة بها أطلقوا عليها هذا الاسم. يقول: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. اجعل لنا سدرة نتبرك بها ونعلق عليها أسلحتنا كما أن المشركين لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم. هذا جواب النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الطلب. الله أكبر قال ذلك تعظيما لهذا الطلب، لأن هذا الطلب مضاد للدين والإسلام. يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرر لهم الشرك، تبرك بالأشجار والأحجار، فقال ذلك تعظيما واستكبارا واستنكارا لهذا الطلب. وفي رواية قال سبحان الله، نزه الله سبحانه وتعالى عن أن يشرع الشرك. إنها السنن، السنن الطرق، والمقصود سنة الله عز وجل الكونية، أن هذه الأمة، أن هذه الأمة المحمدية أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أنها سوف تقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى. ولذلك قال لتركبن سنن من كان قبلكم. إنها السنن، كل ما وقع فيه اليهود والنصارى نقع فيه نحن، يفعله بعض هذه الأمة، وهذا منه. قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. بنو إسرائيل لما أنقذهم الله عز وجل من فرعون وعبروا البحر، مروا على قوم يعكفون على صنم لهم، على إله لهم، يتبركون به ويدعونه. فماذا قالوا لموسى؟ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم عليها، يعني اجعل لنا صنما وثنا نعبده ونتبرك به ونطوف حوله، كما أن هؤلاء الناس عندهم صنم يعبدونه. ماذا قال نبي الله موسى؟ قال لهم إنكم قوم تجهلون. هذا الطلب لا يطلبه إلا جاهل بالله، وجاهل بدينه، وجاهل بتوحيد الله عز وجل. كيف تطلب هذا الطلب؟ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، هذا شرك الذي هم فيه، كيف تطلبونه؟ فموسى عليه الصلاة والسلام أنكر على بني إسرائيل هذا الطلب، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هؤلاء هذا الطلب، وجعل طلبهم هذا كطلب بني إسرائيل، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهم إنما طلبوا ماذا؟ طلبوا فقط سدرة يتبركون بها. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا الطلب اتخاذ ند لله عز وجل، كما في الآية الكريمة. يقول الشيخ سليمان رحمه الله: فإذا كان اتخاذ شجرة لتعليق الأسلحة والعكوف عندها اتخاذ إله مع الله، إذا كان اتخاذ شجرة للتبرك بها والعكوف عندها اتخاذ إله مع الله، مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بما حدث من عباد القبور من دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم والطواف بقبورهم وتقبيلها وتقبيل أعتابها وجدرانها والتمسح بها والعكوف عندها وجعل السدنة والحجاب لها؟ وأي نسبة بين هذا وبين تعليق الأسلحة على شجرة تبركا؟ يا سبحان الله، إيش النسبة؟ إيش النسبة؟ ما في نسبة بين تعليق أسلحة على شجرة من أجل التبرك وبين ما يصنعه عباد القبور من متأخري هذه الأمة. قال الإمام شهاب الدين المعروف بأبي شامة الشافعي رحمه الله، المتوفى سنة 65 و600، في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، وقد ذكر هذا الحديث: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال رحمه الله: قال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون البرء والشفاء من قبلها وينوطون بها المسامير والخرق، فهي ذات أنواط فاقطعوها. إذا وجدت شجرة أو حجرة أو بئرا أو بركة تعظم ويتبرك بها هي ذات أنواط اقطعها. يقول أبو شامة رحمه الله: قلت ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبينأني أحد الصالحين ببلاد إفريقية في 104. إفريقيا عندهم هي بلاد تونس وما حولها. قال: في 104 حكى عنه صاحبه الصالح أبو عبد الله محمد بن أبي العباس المؤدب أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين العافية، بجانبه بجانب هذا الرجل الصالح. قال: كانت العامة قد افتتنوا بها يأتونها من الآفاق، من تعذر عليها نكاح أو ولد قالت أمضوا بي إلى العافية، فتعرف بها الفتنة، تأتيها العامة من الآفاق هذه العين، وسموها عين العافية. امرأة ما تزوجت، امرأة ما ولدت، تقول لأهلها اذهبوا بي إلى العافية. يقول: قال أبو عبد الله المؤدب: فإن في السحر ذات ليلة إذ سمعت أذان أبي إسحاق نحوها، يعني أذان أبي إسحاق ينبعث من جهتها، يقول: فخرجت فوجدته قد هدمها وأذن الصبح عليها، ثم قال: اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسا. يقول أبو عبد الله: فما رفع لها رأس إلى الآن، هدمها وأزالها. وهكذا ينبغي مع معالم الشرك. أخرج ابن سعد في الطبقات في المجلد الثاني صفحة 100 عن نافع أنه قال: كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون عندها. مشكلة الشجرة التي بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عندها، يصلون عندها. يقول: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت، نهاهم عن الذهاب عندها، ثم إنه أمر رضي الله تعالى عنه فقطع هذه الشجرة. الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر العمل الذي كانت تعمله الجاهلية، التبرك بالشجرة، وأنكر على أصحابه هذا الطلب أيضا، وجعل ذلك من الشرك، حيث استدل بالآية الكريمة: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهنا لفتة يعني ينبغي التنبيه عليها. النبي الآن عليه الصلاة والسلام مقبل على معركة فاصلة مع ثقيف وهوازن، وهو الآن يسير بالجيش من مكة إلى الطائف قبل معركة حنين، وفي أثناء الطريق طلب المسلمون من النبي هذا الطلب، أن يجعل لهم ذات أنواط، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم مباشرة وسد الذريعة، بل إنه غلظ عليهم وجعل هذا السؤال وهذا الطلب كطلب بني إسرائيل: اجعل لنا إلها. إذن قضايا العقيدة ومسائل التوحيد والشرك ما فيها أبدا مساومة، وليس فيها سكوت، ولا يقال فيها هذا ليس مجاله، هذا ما وقته، كما كان يفعل بعض المنحرفين عن السنة، يقولون لا تتكلموا في العقيدة، اتركوا هذه المسائل التي تفرق. وكانوا أيام الجهاد الأفغاني يتركون العناية بالعقيدة والتوحيد، وكانوا يقولون نحن في جهاد، نحن في قتال. يا أخي ولو كنتم كذلك، هذه المسائل أبدا ما تؤجل، ليس فيها تأجيل ولا تحتمل التأجيل. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وكانوا إذا رأوا شابا من أهل التوحيد ينصح أفغانيا عن التميمة مثلا، أو ينصح أفغانيا عن الطواف حول القبر، ماذا يقولون؟ اترك يا أخي هذه المسائل، اترك هذا، لسنا في هذا الموضوع. وهم كانوا يرون المنكرات والأضرحة والمشاهد والشركيات والخرافات ويسكتون ولا يتكلمون. هذا خلل في المنهج، انحراف. مسائل العقيدة، مسائل التوحيد، هذه ما فيها تأجيل ولا تحتمل التأجيل، لا بد من البيان. يا أخي أرأيت لو مات هذا الآدمي، هذا الإنسان لو مات وهو على الشرك كيف يكون مصيره؟ وأنت ما موقفك أمام الله سبحانه وتعالى وقد كتمت العلم وما نصحته عن الشرك وما أنقذته من النار؟ وقد سبق معنا في كلام سعيد بن جبير أنك إذا قطعت تميمة من رقبة إنسان كان كعدل رقبة، كأنك اعتقت رقبة. فكيف نقول هذه المسائل ليس وقتها الآن، اتركوها الآن؟ لا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام الآن يواجه معركة حاسمة مع قبيلتين قويتين، قبيلة هوازن وثقيف، وقد استعد استعدادا عظيما. أثناء الطريق يسأل هذا السؤال، النبي ما قال هذا الآن اترك هذا الكلام، ما نريد أن نخوض هذا الخوض، نحن الآن نواجه معركة حاسمة، ما نريد أن نتكلم في هذه المسائل. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم وغلط في الإنكار حتى في هذا الظرف الحرج أثناء القتال أو ونحن على مقربة من القتال، حتى في هذا الظرف. مسائل الاعتقاد ومسائل العقيدة هذه أبدا ما تحتمل لا السكوت ولا التأجيل، والله أعلم. نختم هذا الباب بمسألة مهمة في التبرك، ذكرها الشيخ سليمان رحمه الله في آخر شرحه، قال تنبيه: ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين مستحب، كشرب سؤرهم والتمسح بهم أو بثيابهم وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين، والتبرك بعرقهم ونحو ذلك. هذا عند الصوفية كثير، البركة البركة، يتمسحون بثياب الشيخ، بعمامته، بسؤره، بأكله وشربه، يطلبون البركة. يقول رحمه الله: وقد أكثر من ذلك أبو زكريا النووي في شرح مسلم في الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئا من ذلك مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظن أن بقية الصالحين في ذلك كالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا خطأ صريح. النووي رحمه الله إذا جاء في حديث فيه أن الصحابة تبركوا بريق النبي، تبركوا بأثار النبي، يقول: وفيه استحباب التبرك بأثار الصالحين، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن الشيخ سليمان رد عليه، يقول: وهذا خطأ صريح لوجوه، منها عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفضل والبركة. إذن النبي ليس كغيره، لا يقاس غيره به عليه الصلاة والسلام. قال: ومنها عدم تحقق الصلاح فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب، وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص، كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله، أو أئمة التابعين، أو من شهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح، وقد عدم أولئك. أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن أنهم صالحون فنرجو لهم. يعني يقول من شروط هذا تحقق الصلاح، وأين وهل نحن نستطيع أن نتحقق الصلاح؟ هذا شيء لا أعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، هذا أمر في القلب. حتى لو تحققنا الصلاح أيضا ما يجوز التبرك كما سيأتيك في الوجوه التي سوف تأتي. قال: ومنها أن لو ظننا صلاح شخص، حتى لو ظننا أن هذا الشخص صالح، يقول: فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء، والأعمال بالخواتيم، فلا يكون أهلا للتبرك بآثاره. ومنها أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره عليه الصلاة والسلام، لا في حياته ولا بعد موته. هذا من أقوى الوجوه، ما كان الصحابة يفعلون هذا إلا مع النبي. يقول: ولو كان خيرا لسبقون إليه، فهل لا فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة، وكذلك التابعون، هل لا فعلوه مع سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وأويس القرني والحسن البصري ونحوهم ممن نقطع بصلاحهم؟ فدل أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا مخصوص. الصحابة ما فعلوه مع الخلفاء الراشدين، التابعون ما فعلوه مع السادة التابعين كسعيد المسيب ونحوه. يقول: فدل أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ومنها أن فعل هذا مع غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه فيورثه العجب والكبر والرياء فيكون كالمدح في الوجه بل أعظم. صحيح، لا يجوز أن تمدح أخاك في وجهه تقسم ظهره. لماذا؟ إذا مدحته في وجهه فربما أورثه ذلك الكبر أو الغرور أو العجب، فأنت بذلك قد قصمت ظهره. اتق الله في أخيك، إياك أن تعين الشيطان عليه، تمدحه: أنت علامة وأنت طالب علم وأنت محصل وأنت ما في مثلك في البلد وأنت محدث الدنيا وأنت تذكرني بابن تيمية وأنت كذا وكذا، فتعطيه من هذه الألقاب وتنفخ فيه تعين الشيطان عليه، يصيبه الغرور، تصيبه الغطرسة، ويصيبه العجب والكبر. اتق الله في أخيك. طيب، أيهما أعظم؟ أن تقول لأخيك: أنت ما في مثلك في البلد، أنت شيخ البلد، أنت محدثه وعالمها، أم أنك تأتي إليه وتتمسح به وتقول: البركة البركة؟ الثاني أعظم. الشخص إذا مشى وجاءت الناس إليه، هذا يمسح ثوبه، وهذا يمسح عمامته، وهذا يمسح لحيته، وهذا يمسح على صدره، وهذا يأخذ سؤره، وهذا يأخذ فضلة وضوئه، وهذا يأخذ نعليه، كيف يكون حال هذا الآدمي؟ كيف يكون حال؟ نعوذ بالله. وهو يرى أن الناس مفتونون به إلى هذه الغاية، إلى هذا الحد، يعاملونه ويتبركون به ويتبركون بآثاره وكأنه نبي من الأنبياء. أليست هذه فتنة؟ هذه أعظم من المدح في الوجه، لأن بعض الناس ربما إذا مدح ما يؤثر في هذا، لكن التمسح والتبرك نعوذ بالله، هذا يجعل الإنسان يكون في درجة عالية، يرى نفسه أنه وصل إلى رتبة عظيمة تشبه رتبة الأنبياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق الشيخ يقول إذا فعل هذا الشيء مع شخص لا تؤمن عليه الفتنة، ولذلك فإن هذا الأمر حرام. ولذلك فإن الغالب على مشايخ الصوفية ومشايخ الرافضة الذين يصنع معهم هذا الشيء، الغالب عليهم أنهم أهل كبر وأنهم منتفخون ومتغطرسون ومتعالون ولا يقبلون الحق. الرافضة يقولون آية الله العظمى، آية الله العظمى هذا الآدمي الذي أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو بين ذلك يحمل في جنبيه العذرة، هذا الآدمي الذي خلق من ماء مهين تطلقون عليه هذا اللقب آية الله العظمى. وآية الله العظمى ما يعد كونه رفضيا خبيثا يسب الصحابة ويطعن في القرآن، آية الله العظمى، نعوذ بالله من الغلو، نسأل الله العافية. وأما الصوفية كذلك عندهم هذا الغلو، فلان القطب الأعظم، وهؤلاء هم أقطاب الدنيا الأربعة، حتى يقول الصوفية إن أقطابنا الأربعة البدوي والجيلاني والدسوقي والرفاعي، هؤلاء الأقطاب الأربعة يتصرفون في ذرات الكون، يعني الأقطاب الأربعة لا يتصرفون في الكون، لا في ذرات الكون، أرأيتم من الغلو؟ نعوذ بالله. وهذا الجفري الموجود اليوم هذا الذي يظهر في الدش في القنوات الإماراتية بالذات والقطرية فيما أظن، هذا الجفري يقول إن الولي يستطيع أن يخلق النطفة في رحم المرأة، أرأيتم الغلو؟ الرافضة عندهم غلو رهيب، والصوفية كذلك عندهم غلو عظيم. الولي يستطيع أن يخلق النطفة في رحم المرأة ثم يستدرك تورعا كتورع الشيطان، يستدرك فيقول ولكن ما نستطيع أن نقول ذلك لئلا تدعي الزانية أن الولي هو الذي خلق النطفة في رحمه. رأيتم تأتي زانية حبلة من الزنا وتدعي ماذا؟ تقول إنها ما زنت، الولي فلان هو الذي خلق النطفة في رحمه، نعوذ بالله من الضلال. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل عن هذا الباب، باب التبرك. يقول الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبه. لابد أن تعرف ما هو الأمر، تصور الشيء الذي طلبه، طلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها فقط، ومع ذلك النبي جعل ذلك شركا واتخاذ إله مع الله، فكيف بما يفعله عباد القبور كما سبق في كلام الشيخ سليمان رحمه الله. يقول الثالث كونهم لم يفعلوا، أي لأنهم لما نهاهم عليه الصلاة والسلام وأنكر عليهم تركوا هذا الشيء. يقول الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، أي لم يقصدوا المعصية والوقوع في شرك الجاهلية وإنما أرادوا التبرك. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، يعني إذا كان هؤلاء الطلقاء جهلوا أن هذا لا يجوز التبرك بالشجر فغيرهم أولى بالجهل من باقي الأمة، ولذلك كثير من المسلمين وقعوا في التبرك بالأحجار أو الأشجار. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، ومع ذلك أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام فغيرهم أولى بالإنكار، يعني إن كان الصحابة ما لهم من الفضل وما لهم من المنقبة وما لهم من الحسنة عند الله عز وجل، النبي أنكر عليهم، فكيف بغيرهم؟ لابد من الإنكار عليهم. ما يقال هذا المفتي فلان وهذا الشيخ فلان وهذا العالم الفلاني، إذا وقعوا في شيء من ذلك ينكر عليهم ويرد عليهم. قال السابعة: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعذرهم في الأمر، بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث: كلمة الله أكبر، وكلمة إنها السنن، وكلمة لتتبعن سنن من كان قبلكم. غلظ عليهم بهذه العبارات الثلاث، ليست عبارة واحدة. قال الثامنة: الأمر الكبير، وهو المقصود، أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها. يعني هذا الطلب الذي طلبوه وهو مجرد التبرك فقط، هذا كطلب بني إسرائيل. إذن هذا الذي يريده المؤلف رحمه الله، وهذا الذي دل عليه الحديث، أن هذا التبرك هو شرك أكبر مخرج من الملة كطلب بني إسرائيل. التاسع يقول: أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. نقف عند هذه التاسعة، تحتاج إلى إيضاح ما شاء الله، لأن الوقت قد انتهى. هنا مجموعة كبيرة من الأسئلة، اتركها إلى الدرس القادم إن شاء الله، ونكمل هذه المسائل في درس غدا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.